الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الحديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائق، كان مالك يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. بالنسبة لاختصار الحديث لا بأس بذلك، سواء اختصره لفائدة يعني بحيث أنه لا يحتاج إلى طوله، أو كذلك اختصره وأشار إلى تمامه، فإن هذا قد يقع. الآن لو أردنا أن نسوق كل حديث بطوله لطال المجلس، سواء في خطبة أو محاضرة أو في درس، لكن يقول: وفي الحديث كذا الحديث. قال: فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذا أمر قد يصعب، لا سيما مع تباعد الزمان عن عهد العربية الفصيح. قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن صخبرة أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، والصحيح التصويب. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، واستمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك من الشواذ، كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيرهم من سلك مسلكه. لو صلح اللحن ما في شيء، فذلك صائغ وجائز. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يكسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. هذا عند إلقاء الحديث، أما عند النقل الحديث بنصه فينقل كما هو موجود في الكتاب ثم يقول: والصواب كذا. ومن ذلك ما كان يفعله شيخنا مقبل، ربما يأتي بالحديث ينقله من السنن أو المسانيد ويكون فيه خطأ إما في لفظ أو في اسم راو، فيضعه كما هو ثم يقول في الحاشية: والصواب كذا. قال: وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه إن تبعه في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. قال: فرع، وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. يعني من زاد شيء من عنده لإدخال ما ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو مفسد، ومن زاد شيئا للإصلاح فهذا أجر وصلاح. قال: فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. ثم هل يتلقى هذا في كل راوي أم في رواه مخصوصين؟ الذي يظهر أنهم إنما تلقوه من الزهري لجلالته وإمامته. قال وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به أو مما يعني به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم هو نادر. يعني أما مسلم ينقل اللفظ، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا وقال فلان عن، يعني لإتقانه. قال فرع آخر، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. وهذا للبيان، قد يكون الراوي غير معلوم عند الطالب فيأتي الشيخ ويذكر الراوي بنسبه أو بكنيته وغير ذلك. قال فرع آخر، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو صائغ عند الأكثرين، لكن الأحسن أن يأتي بها. فمثلا تقول قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا نافع عن ابن عمر، تأتي بها هكذا. قال وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها. ثم يقول وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد كله صائغ. وللاختصار يقول وبالإسناد. قال قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أو لا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ ويتبعه بذكر متن الحديث فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. وقد روى البخاري أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب الله ورسوله، ثم ساق سنده بعده. قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه ويفوت بفوت، فيتصل له سمع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. قال فرع، إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، والصحيح أنه لا بأس وأن يقول بمثله أو بنحوه. حكاه عنهما وكيع وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم، وهو أنه يجوز، إلا أن لفظة نحوه تشعر بالمقاربة ولفظة مثله تشعر بنفس اللفظ. قال أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ نعم يجوز، رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البركاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك وبالبيان أولى. يقول حدثني إلى هنا وأنا أسوقه لكم بطوله. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قال: قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. فرع: إبدال لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، والصحيح التجوز في ذلك، لأن النبي إذا أطلق لا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الرسول والنبي، وإذا يطلق الرسول يدخل فيه النبي، إلا إذا كان في الأذكار فيؤتى به على ما جاء. قال: فإذا كان في الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. وقال الخطيب: هذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزة كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا، يعني كأنه ينكر عليهما. قال فرع: الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة والمنع من التحديث بها لما قد يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان، يعني لأن المذاكرة العادية ما يكتب الطالب كل ما يسمع من شيخه، أما في مجالس التحديث فإن الشيخ يكون مستعد ويحدث بالحديث على وجهه، والتلميذ يكون مستعد ويكتب الحديث على وجهه. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما، وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. وإن ذكرهما فهو أحسن، من باب أن يعلم أن الحديث قد روي بطريقين، وهذا يشد هذا وذاك يشد ذاك، فيصح الحديث أو يحسن. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين. فإن أردتم الاستمرار نزيد قليلا حتى ننتهي كما تحبون، نأخذ هذا النوع يعني. قال: النوع 27: آداب المحدث. المحدث له آداب في نفسه، وآداب مع شيخه، وآداب مع طلابه. فالآداب التي في نفسه الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة، والعمل بالعلم، وغير ذلك مما يتخلق به الطالب. ومع شيخه من الاحترام والتقدير والتواضع والسكينة والدعاء، ومع تلاميذه بالرفق والإحسان. وقد ألفت كتب في ذلك، منها حلية طالب العلم لبكر أبي زيد، ومنها غير ذلك. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قال قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه، وكثير من مشايخه أحياء، بل وابن عباس قدمه عمر مع أنه كان صغير السن. فهذا الأمر لا يعود إلى السن طولا أو قصرا، وإنما يعود إلى الحفظ والفائدة. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك، خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسائل بن سعد وعبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وخلق من بعدهم، ما دام عاقلا يحدث. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية، وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، لأنه سيكون السند عالي بخلاف الصغار سيكون السند نازل. كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققة سمع على الزبيدي سنة 3600 صحيح البخاري وأسمعه في سنة 3700 يعني بعد 100 سنة، فيصير الذي يسمع منه مقارن لكثير من العلماء الذين سبقوه في السن. وكان شيخنا كبير عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون من أجل أن يأخذوا السند بعلو. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإذا عزبت نيته عن الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني الإنسان يجاهد نفسه من أجل الإخلاص لله عز وجل. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة، بل إذا حدث لا بأس به، فقد كان ماذا ثابت بن قيس بن شماس يحدث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عكرمة كان يحدث بين يدي ابن عباس بأمر ابن عباس رضي الله عنه. قال ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، يعني بخلاف المجالس العادية، إذا زرته إلى بيته ربما يخرج إليك في ثوب النوم أو يخرج إليك في معوز أو نحو ذلك من الأشياء، لكن عند التحديث ينبغي أن يلبس أحسن ما لديه من الثياب، وإن استطاع أن يتطيب ويتعطر ويتسوك ويأخذ العمامة على رأسه فإن ذلك من آداب الحديث. وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله، إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزجر من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو من باب الاستحسان، ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب يرفع صوته بذلك، وهذا يفعله شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي حفظه الله، ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وهذا أكثر من يتقنه كذلك شيخنا يحيى بن عثمان الهندي حفظه الله. سبحان الله، لا يمر بصحابي إلا يترضى عليه، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتصلي عليه، بذكر إمام من الأئمة وصاحب كتاب إلا وترحم عليه، وهو سنه كبير يتنافس الناس فيه، أولا لكبر سنه، الأمر الثاني أن سنده بالنسبة لغيره يعتبر عالي، وإذا رفع على الكرسي يرفعونه حملا، أعد يستطيع يقيم نفسه وما زال عقله معه، ويقولون هو من شيوخ الشيخ مقبل رحمه الله. وأيضا يقولون لما ولد أخرجه أبوه قال اللهم إن كان سيصير عالم وإلا اقبضه، فسبحان الله صلى بالناس أظنه في سنة 72 أو 82 في الحرم لمدة 40 يوما، وله ترجمة طيبة. قال وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعد التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس كالأعمش والأعرج وغير ذلك. قال النوع 28 آداب طالب الحديث، ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، فإنه ليس له من حظه إلا التعب والنصب، بل يعذب في الآخرة نعوذ بالله قبل غيره. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. قالوا: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، الذي لم يرحل لطلب الحديث لا يرحل إليه. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. وقد أشرنا الليلة في درس البخاري على أن موسى عليه السلام رحل إلى خضر عليه السلام. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل ما أتي حديث 5 أحاديث، بل اعملوا بها جميعا إذا ثبتت، اعملوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك: من سئل عن علم فكتمها الجمه الله برجام من النار. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، يعني يتواضع للعلم، يأخذ حيث وجده. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. في حال طلب العلم ربما الإنسان يكتب كل فائدة، لكن بعد ذلك ينقي الفوائد ويهذبها. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. هذه إشارات إلى الآداب المحدث مع نفسه ومع غيره، وفي الطلب وفي الأداء. لكن من أراد التزود عليه أن يعمل بالكتاب والسنة وما فيهما، والحمد لله رب العالمين.